الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى من سلك طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فموضوعنا اليوم حسب الخطة مخارج الحروب. ممكن أن نعيد ما مضى فيما يتعلق بالتجهيز مباشرة. لم نتكلم في الماضي عما يتعلق بالتجهيز مباشرة إلا ما يتعلق بالاستعاذة والبسملة. والاستعاذة والبسملة في بداية القراءة لها أربع قوى: وصف الجميع، ستقرأ الاستعاذة والبسملة وأول الصورة متصلة ببعضها البعض. هذه حالة. الحالة الثانية قطع الجميع، وهذا يعني أن تقرأ الاستعاذة مستقلة وتقف عليها، فتقرأ الاستعاذة والبسملة وأول الصورة متصلة ببعضها البعض. هذه حالة. الحالة الثانية قطع الجميع، وهذا يعني أن تقرأ الاستعاذة مستقلة وتقف عليها، ثم تقرأ البسملة مستقلة وتقف عليها، ثم تبدأ في أول السورة. الحالة الثانية وصل الأولى بالثانية، يعني الاستعاذة بالبسملة وقطع أول السورة، يعني تقرأ الاستعاذة مع البسملة وتقف ثم تبدأ بأول السورة. الحالة الرابعة أن تقطع الأولى وتصل الثانية بالثالثة، يعني تقرأ الاستعاذة وتقف ثم تذكر البسملة وتصلها بأول السورة. هذه الحالات التي ذكرتها أنا في الأمس، ولكن تركت البسملة ما بين السورتين مظني بأنكم تعرفونها، ولكن لا مانع أيضا من أن أشير إليها الآن. البسملة أيضا بين السورتين، بين السورتين لها أربع حالات: وصل الجميع، يعني وصل آخر السورة مع البسملة مع أول السورة التي بعدها، هذه حالة. قطع الجميع، تقف على نهاية السورة ثم على البسملة ثم تبدأ بالسورة التي بعدها. وصل قطع الأول ووصل البسملة مع أول السورة، وهذه حالة، تقف على نهاية السورة ثم تبدأ بالبسملة وتصلها بأول السورة. الحالة الرابعة، وهذه طبعا ممنوعة، هي تعتبر سورة من السور لكنها ممنوعة، وهي أن تصل آخر السورة بالبسملة وتقطعهما عن السور عن أول السورة التي بعدها، وهذه ممنوعة لتوهم السامع بأن تكون البسملة هو جزء من السورة التي قبلها.
هو يعني الشيخ ترى تصميما من أقسام.
نعم.
بس ولكن
ليست مما يعمل به، ليست مما يعمل به، وإنما حتى تعرف فتترك. في حاجة ثانية أيضا فيما يتعلق بسورة الأمثال مع التوبة. طبعا سورة التوبة مجردة أصلا من البسملة، فإذا انتهى الإنسان من سورة الأمثال يبدأ بسورة التوبة بدون بسملة، يعني يمكن أن يقف على نهاية سورة الأمثال ويبدأ بسورة التوبة، ويمكن أن يصل سورة الأمثال بسورة التوبة بدون وقف. هذه هي الحالات المتعلقة بموضوع التجويد الذي كنا تكلمنا عنه في الحلقة في الجلسة أو في الحلقة الماضية. موضوعنا الآن يتعلق بمخارج الحروب. كلمة المخرج معناها المحل الذي يخرج منه الحرب. المخرج هو المحل الذي يخرج منه الحرف عند النطق به ليتميز عن غيره من الحروف، هذا معنى المخرج. والحروف الهجائية لها سبعة عشرة أو لها سبعة عشرة مخرجا. الحروف الهجائية أولا عددها كما هو معروف 29 حرفا. الثمان والعشرون المعروفة زائد الموجودة في الهجائية ألف المد التي لا تقوم لوحدها، ولذلك تجدونها في الهجائية مكتوبة لام ألف. ولام ألف يعني هذه ألف المد لأنها لا تقوم لوحدها وليس لها صوت مستقل إلا مع غيرها، ولذلك وضعوها مع اللام. فنقول إذا عدد الحروف الهجائية 29 حرفا. الحروف الهجائية هذه 29 لها 17 مخرجا، منها ما يتصل بالجوف، ومنها ما يتصل بالحلق، ومنها ما يتصل باللسان، ومنها ما يتصل بالشفتين. أما الخيشوم فهذا مخرج سنذكره إن شاء الله فيما بعد. ما يتعد إذن عدد المخارج 5: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. هذه عدد المخارج، عدد مواضع المخارج. أما المخارج فذكرنا أنها 17. فالجوف له مخرج واحد، الجوف له مخرج واحد تخرج منه حروف المد الثلاثة. الجوف له مخرج واحد تخرج منه حروف المد الثلاثة، وهي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضمون ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. هذه تسمى حروف الجوف، ولأنها تخرج من الجوف. هذا المخرج الأول. أما المخرج الثاني أو الموضع الثاني وهو الحلق، وفيه ثلاثة مخارج. المخرج الأول أقصى الحلق، والمخرج الثاني وسط الحلق، والمخرج الثالث أدنى الحلق. أقصى الحلق المقصود به الجهة من قبل الجوف، يعني أبعد شيء فيه من ناحية الجوف، وأدنى الحلق يعني أقرب شيء فيه إلى اللسان. فأقصى الحلق يخرج منه حرفان على حسب الترتيب: الهمزة والهاء. فالهمزة والهاء يخرجان من أقصى الحلق، يعني من آخره من قبل الجوف. ووسط الحلق يخرج منه حرفان أيضا، هما العين والحاء. وسط الحلق يخرج منه حرفان هما العين والحاء. وأدنى الحلق يخرج منه حرفان أيضا هما الغين والقاء. قد يوجه أحدنا سؤالا: كيف يمكننا أن نتعرف على مخرج الحرف؟ فقال علماء القراءة: إذا أردت أن تتعرف على مخرج الحرف شكله أو شدده وأدخل عليه همزة وقف. شكل الحرف، أي حرف تريد أن تنطقه شكله أو شدده وأدخل عليه همزة وقف. فأينما يقف الصوت يكون مخرج الحرف، أينما يقف نعم فإذا أقول مرة أخرى، إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف كتمه أو شدده وأدخل عليه همزة وصل، فأينما يقف الصوت يعتبر هذا مخرج الحرف. بالنسبة لحروف الحلق، بالنسبة لحروف الحلق مثلا يضرب لنا أمثلة
كثيرة، يعني عندك الدال مثلا أو الميم مثلا، فبتدخل هذا الوصف وبتدخل الحلق أو بتشدثين مثلا أم لاحظ ان يقول كده ايه ام ضم شفتين ضم عند الالف عند نهايه النطق بالايه بالميم اب تاخذ
لي وقت لا خلي هذا
ام او اي حرف احنا عاوزين نشدده او نسكنه باي طريقه من الطريقتين، تسكن الحرف او تشدده. تقول عايز الالف اهي الجوف يعني ايه؟ معنى كلمه الجوف يعني ايه؟ الخلاء في كده الخلاء في كده شكل يعني في يعني لا زالت بتسمى حروف ايه؟
هوائيه.
ازاي كده بنت الف الجوف واختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. معلش اعذروني بس انا بحب اتمسك على الكتابه الكتابه الابيض دي، فلما هو جيت لحد يقول لي انت بتقول لي انا كده ايه؟ بقول مش فاهم ايه؟ ما بقولش انا حافظه من يعني الغريب هقول لك الغريب ان اغلى كتب التجويد الملاحظه هنا عندكم هقولها بصراحه يعني الغريب هنا والملاحظه هنا اغلى كتب التجويد عندكم مش فاهم بتهم الاديب ليه؟ مش فاهم المؤلفين يعني بيقول له هم ما بيكتبوش الابيض ليه؟ السبب منشا حتى في الكتب المدرسيه اللي احنا بندرسها البنات ما فيها انفاس الابيض. معرفش يعني على اي حال هو صحه الصحه الجذريه ما موجود فيها الابيض ان شاء الله. المهم خلينا في السؤال بتاع الكمبيوتر. خلاص احنا قلنا ام اب ها اش شوف اللسان وقف فين ومن هنا تعرف مخرج الايه؟ حبيبي نفهم وانقول ان الشين بتخرج من ايه؟ من وسط اللسان. المهم ده دي الامثله اللي احنا عايزينها.
على ايش؟ على الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والقاء. الامثله من القران نفسه. ايوه الان اذا سكنت مثلا الهمزه وادخلت عليها همزه وصل فقم فوق من وقف الصوت من وقف في اقصى الحلق فقم فوق وقف في اقصى الحلق فهذا مكان هذا مكان خروج الهمزه فقم فوق ايضا وين وقف الصوت في اقصى الحلق فكن طلع الصوت فوق شوية فهذا وين صار في وسط الحلق فكن صح ايضا وين صار في وسط الحلق وسط المخرج الغين نعم طلع ايضا لفوق ليست في نفس المكان الذي خرج منها العين والحاء وطلعت لفوق لاحظ انها صارت كانها من اللسان لكنها هي ليست من اللسان لقربها من اللسان تشعر كانها خرجت من عين خرجت من اللسان هذه امثله على الحروف الحلق اما فصار الآن عندنا مجموع الحروف التي عرفنا مخارجها حتى الآن 7 حروف المد تمثل حرفا واحدا و6 حروف للحلق وسننتقل بعد ذلك الى الموضع الثالث للمخارج وهو اللسان. الموضع الثالث للمخارج وهو اللسان. اللسان فيه عشر مخارج. عشر مخارج تتصل باربع حالات في اللسان. العشر مخارج لها اتصال باربع حالات. الحالة الاولى اقصى اللسان. الموضع ما يسمى في اللسان بحد ذاته اقصى اللسان. وموضع اخر وسط اللسان. وموضع ثالث حافتا اللسان. اللسان. وموضع رابع طرف اللسان. اذا مخارج اللسان العشرة لا تخرج عن هذه الاربعة. اما من اقصى اللسان. واما من وسط اللسان. واما من حافتي اللسان. واما من طرف اللسان. هذه هي مواضع المخارج في اللسان. وعدد الحروف التي تخرج من مخارج اللسان 18 حرفا. عدد الحروف 18 حرفا. اذا اردنا ان نحدد الحروف باعتبار مكان المخرج من اللسان نجد ان اقصى اللسان وهو ابعد مكان فيه من ناحيه الحلق يخرج منه حرفان القاف والكاف. اقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الاعلى يخرج القاف. واقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الاعلى اسفل مخرج القاف قليلا يخرج الكاف. والقاف والكاف يطلق عليهما اسم حروف لهوية نسبة الى اللهاه اللي هي قطعة اللحم المتدلية في نهاية الحلق في نهاية الفم يعني عند اقصى اللسان. فاذا نقول الان القاف والكاف الحرفان الاولان من مخارج اللسان كلاهما يخرج من اقصى اللسان مع فرق بسيط ان الاول وهو القاف يخرج من اقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الاعلى والكاف من اقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الاعلى اسفل من مخرج القاف. هذا ما يتعلق بالموضع الاول من مخارج مين؟ من مخارج اللسان. وهذا مخرجان الان اقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الاعلى هذا مخرج واقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الاعلى اسفل من مخرج القاف هذا مخرج. عندنا الان مخرجان. الموضع الثاني هو وسط اللسان. ووسط اللسان يخرج منه ثلاثة حروف هي الجيم والشين والياء غير المادية. المادية التي كنا سبقا ذكرناها وقلنا انها تخرج من اين؟ من الجو. فالياء غير المادية هذه مع الشين والجيم يخرجون او تخرج من وسط اللسان. ووسط اللسان ايضا مع ما فوقه من الحنك الاعلى تخرج هذه الحروف الثلاثة وتسمى حروف شجرية. تسمى حروف شجرية نسبة الى شجرة اللسان اي ما اتسع منه. نسبة الى شجرة اللسان اي ما اتسع منه. اذا صار عندنا الان ثلاثة مخارج في موضعين. ثلاثة مخارج في موضعين. وعدد الحروف الان خمسة. القاف والكاف والجيم والشين والياء غير المادية. ثم ننتقل بعد ذلك الى الموضع الثالث في اللسان وهو حافتا اللسان. حافة اللسان. أدنى إحدى حافتي اللسان. أدنى إحدى حافتي. إما اليمنى وإما اليسرى. معنى يليها من الأضراس العليا. حافتي اللسان جانبين من اليمين أو من اليسار. معنى يليها من الأضراس العليا. من هذا المكان يخرج الضاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب يروى رضي الله عنه يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب كان يخرجان الضاد من الحافتين معا. يخرجان الضاد من أين؟ من الحافتين معا، يعني من اليسرى ومن اليمنى. ولكن غالب الناس لا يستطيعون إخراجها من الحافتين معا، وتخرج معهم من الحافة اليسرى غالبا. لا، هذه هي المشكلة الآن. الضاد بالذات، الضاد هذه من مشاكل الحروف عندنا هنا في المملكة. الضاد من مشاكل الحروف عندنا في المملكة. فإذا فهي تخرج إلا من حافتي اللسان معا ما يليهما من الأضراس العليا، وإما من الحافة اليسرى غالبا، يعني كثيرا تخرج من الحافة اليسرى وقليلا جدا تخرج من الحافة اليمنى. فلما نخرج الضاد قلنا يخرج الضاد من حافتي او من حافة اللسان، فيكون سقف اللسان متجه نحو اعلى لبرق باتجاه اعلى سقف الحنك، ويخرج يستمر خروج النفس واستمرار النفس مقدار عند اخراج الضاد مقدار اقل من حركتين قليلا. عندما نخرج الضاد نخرجها بصوت استمرار النفس في اخراجها مقدار اقل من حركتين. فلو ضربنا مثال الان ممكن نضرب مثال يا شيخ محمد والله اضرب مثال. لو قلنا الان جئنا مثلا فقلنا اضرب كيف ننطق الضاد هنا، الضاد اللي هي مسكنة بطبيعة حالها وداخل عليها همزة الوصل، فنقول ماذا؟ فقل نضرب. المثال طلع وين؟ طلع فوق إلى الأضراس العليا، إلى الأضراس العليا. طبعا نحن عندنا هنا في المملكة وغالب الناس يعتبرون الضاد من الحروف النسوية، يعني يخرجونه من مخرج الضاء، فيقرؤون بدل ما يقرؤون ولا الضالين يقرؤون ايه؟ ولا الضالين. وطبعا هذا من الأخطاء أو من اللحن الذي يغير المعنى، وكثير من العلماء قالوا بفساد صلاة من يقرأ بهذا الحال أيضا. اللهم صل على النبي. طيب. أنا قلت نعم. قريبة من الله. لا، الله لها مخرج غير مخرج الله. فهذا هو مخرج الضاد، وإن شاء الله طبعا عند التدريب سننصت النظر إليه ونحاول تعديله
مبتدئ. لا، هو بس إنه صار فعلا لابد أن تميز عن الضاد، وإن يعني وكان التنبيه للضاد يعني تنبيه يعني مهم طبعا، لأنه فعلا بتختلط بالإيه؟ بالضاد. لابد من الايه من يعني الاشاره الى ذلك، حتى يعني ان شاء الله في التدريب بوضح زي ما قال الشيخ يعني ثلاثه. هنقول ان انت عايز التدريب، يعني انت عايز تقوله بنقول في التدريب ان شاء الله.
المخرج الثاني من الحافتين وهو مخرج اللام. إذا نحن قلنا الحركتان فيهما مخرجان، مخرج للضاد وعرفناه، والمخرج الثاني أيضا من الحافتين وهو للام. فأدنى حافتي، أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه، إلى منتهى طرفه مع ما يليه من أصول الثنايا العليا. طبعا هذه الكلمات الآن لابد أن نعرف ما هي من أصول الثنايا العليا في مقابل الضاحك والأنياب والرباعية. طيب الثنايا ما هي؟ الثنايا السنان الأمامية. نعم نعم اسمها في لغة العلم في القواطع السنان لا لما بين الثنايا والنابين اسمها رباعية، كتمة الأربعة هذه اسمها رباعية. الناب معروف، والضاحك هو السن الذي يلي الناب، الدرس الذي يلي الناب. فإذا نعيد المخرج اللام مرة أخرى بعد ما عرفنا هذه معاني هذه الكلمات. نقول أدنى حافتي اللسان، أدنى نعم أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه، طرف اللسان إلى آخر طرف اللسان مع ما يليه من أصول الثنايا العليا، من أصول كعب الثنايا العليا مقابل الضاحك. وين الضاحك؟ الضرس، الضرس الذي بعد الناب، والأنياب والرباعية. يعني كلها اي نعم الأصول الثنايا واللسان يمتد الى وين؟ حافتي اللسان تمتد الى اين؟ الى الجوانب، يعني الى الرباعية والى الأنياب والى الضاحك. ويمكن ان نخرج اللام من حافه واحده، وغالبا تكون من اليمنى، يعني الايسر والغالب انها تكون من اليمنى، وقليلا خروجها من اليسرى. هذا ما يتعلق بمخرج مين؟ بمخرج اللام. فصار عندنا الان عدد الحروف 7 والمخارج، المخارج كام؟ 5. صارت عدد الحروف 7 والمخارج 5. بقي عندنا الآن من مواضع اللسان، بقي عندنا من مواضع اللسان فقط طرف اللسان، بقي فقط طرف اللسان. طرف اللسان هذا له مخارج كثيرة. المخرج الأول طرف اللسان مع ما فوقه من الحلة الأعلى، هذا مخرج النون المظهرة والمتحركة. طرف اللسان مع ما فوقه من الحلة الأعلى، هذا مخرج من النون المظهرة والمتحركة. لكن النون المدغمة والمخفية وغيرها هذه لها مخرج آخر. فالنون المظهرة يعني في حالة الإظهار والمتحركة بالضم أو الكسر أو الفتح، فهذه تخرج من طرف اللسان مع ما فوقه من الحنفي الأعلى. هذه أحد مخارج طرف اللسان. المخرج الثاني من طرف اللسان أيضا يختص هذا للراء. لمين؟ للراء. فالراء أيضا تخرج من طرف اللسان مما يلي ظهره، طرف اللسان من ناحية، من ناحية الظهر، ظهر اللسان يعني، مع ما فوقه من الحنف الأعلى، مع ما فوقه من الحنف الأعلى. إذا الفرق بين مخرج النون المظهرة والمتحركة ومخرج الراء هو أن النون المتحركة تخرج من طرف اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى، والراء تخرج من طرف اللسان من ناحية إيه؟ ظهره مع ما فوقه من الحنك الأعلى. ولذلك بعض القراء من يسمي اللام والنون هذه حروف زلقية، وبعضهم من يضيف إليها أيضا الراء، فاللام والنون المظهرة والمتحركة والراء حروف زلقية نسبة إلى زلق اللسان أي طرف. هذا صار الآن مخرجان من مخارج طرف اللسان. نحن الآن نطبق هذا السلام إلا كله عمليا. نعم طيب. بالنسبة للجيم نرجع إلى الأول، الجيم فمثلا يعني أنا حضرب أمثلة، ليس بشرط أن تكون هذه من أجل أن تكون الجيم ساكنة وقبلها همزة وصل، ليس بشرط أن يكون هذا المثال يعني موجود في نص آية من القرآن. فقل نج، فقل نج، طبعا هنا نحن سكننا الجيم وأدخلنا عليه، نحن زي ما قلنا نسكن الحرف وندخل عليه همزة وصل لنعرف أينما يصف الصوت نعرف أن هذا مكان إيه؟ مكان خروج الحرف. فقل نج. بالنسبة للشين فقل نش، وبالنسبة للياء أي بالنسبة للام ال لازم يكون كما زي ما قلنا اللسان متسع بحيث يضرب وين بالحافتين او على الاقل بحافه واحده. بالنسبه للراء
الحاقة ما الحاقة الحاقة.
نعم. بالنسبة للراء الراء الراء الرب الرب، نلاحظ انه ظهر حركة او ظهر مخرج الراء من ظهر وين؟ من ظهر الانسان الرب. هذا بالنسبة للحروف التي تكلمنا عنها حتى الآن. بعد ذلك أيضا من مخارج طرف اللسان عندنا طرف اللسان مع ما يليه من أصول الثنايا العليا، وهذا يخرج منه ثلاثة أحرف الطاء والدال والتاء. طرف اللسان مع إيه؟ مع ما يليه من أصول الثنايا العليا، فهذا يخرج منه طاء والدال والتاء. الدال مش الزال، لا الدال. أيوة. فنقول مثلا الطامة الط، لما توقف على أط شوف اللسان وين ضارب في بعد الثنايا. كذلك أد أد، لما أيضا تقف عليها تجد أيضا اللسان وين ضارب في بعد الثنايا. وكذلك أد أد، عرفنا هذه. أيضا من مخارج طرف اللسان
الاستنتاج في المخرج الكلامي بين طرف المحور الذي اقراه اطراف الخلايا العليا وهي على التركيز من الاسفل الى الاعلى.
الزال غلط هذا غلط في الكتاب. هذا الكتاب غلط. ما عندهم كتب. فطبعا الزال خطأ مو صحيح. نعم. مش من أطراف، من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. أصول أعطيه بيت الشعر ابن الجزرية الشيخ محمد على مخارج
هو الطاء والزال وتامينه ومن عليا الثنايا. الطاء والزال وتامينه ومن عليا الثنايا.
والطاء والدال يتامنه ومن عليا الثنايا. هذا نص الجزرية. طيب بعد ذلك ايضا مخرج من مخارج طرف اللسان، طرف اللسان مع شويق الثنايا السفلى. ليس شويق يعني عبر عنها بكلمة شويق. شويق يعني لتصغير صوت، وهذه يخرج منها حروف الصفير وهي الصاد والسين والزاي. فنقول أص أص أس أز. لاحظ أن اللسان لم يصعد إلى الثنايا العليا، ما صعد إلى الثنايا العليا ولا التصق بالحمد. نعم. المقر الثاني يقول طرف اللسان مع وسويق الثنايا السفلى. السفلى السفلى هذه فوق فوق العليا، تحت اسمها ايه؟ السفلى. فوقها يعني حاجة بسيطة جدا، ولذلك عبر عنها بكلمة سويق. نعم. آخر مخرج من مخارج اللسان من مخارج الطرف، وهو طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، وهذا تخرج منه الحروف اللفوية وهي الظاء والزال والتاء. الظاء والزال والتاء. فنقول ايه؟ الظالمون. الظالمون. ونقول ايه؟ في حاجة فيها الليل. لا اذهب. نعم اذهب. اي نعم اذهب. يقف طرف اللسان عند ايه؟ طرف الثنايا العليا. ايضا يقف طرف اللسان عند طرف الثنايا العليا. وهذا هو اخر المخارج عندنا بالنسبة للجدول الذي سنسير عليه اليوم. طبعا باقي مخارج الشفتين ومخارج الخيشوم وبعض امور اخرى متعلقة بالمخارج، هذه ان شاء الله ستكون الى الحلقة القادمة مع مراجعة او متابعة ما اخذناه اليوم هذا ان شاء الله فيما يتعلق بمخارج حروف الجو والحل واللسان. وجزاكم الله خيرا. الاختبار، فعندنا السؤال الاول يقول اذكر الحروف التي تخرج من الحرف من الحلق بترتيب خروجها بدءا من اقصى الحلق. من منكم يعرف ترتيبها؟ ما شاء الله. نعم
من اقصى الحلق.
نعم
الهمزه
ايوه
والهاء
والعين والعين. يبقى من كان مجيب بغير هذه الاجابه؟ الهمزة أولا، بعدها الهاء، ثم العين، ثم الحاء، ثم الغين، ثم الفاء. من كان مجيب بغير هذه الإجابة فليصحح في نفس الورقة، يصحح إجابته. السؤال الثاني، حدد المخرج الذي تخرج منه الحروف التالية. لا حروف الجوف نحن قلنا هي حروف المد. حروف الجوف الالف والواو والياء. نعم. السؤال الثاني يطلب تحديد مخرج الحروف المذكوره امامنا الان، الضاد واللام والشين. الضاد مخرجها نعم غالبا ما تكون جهد اليسار. وأظن أنا لفت نظر الحصة الماضية إلى أمر، وهو أنه يمكن إيه إخراجها من إيه؟ من حافتي اللسان، الشرفين، من حافتي اللسان معا. وقلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرجها من حافتي اللسان، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا كان يخرجها من حافتي اللسان. طيب إذا من كان فقد غير هذا الكلام فيمكن أيضا أن يصحح الإجابة عنده.
مع الأضراس مع الحلق الأعلى؟
لا، مع الأضراس العليا. التصاق شديد لا، إنما يكون مشدود إلى سقف الحلق. إذا كان أخرجتها من الحافة اليسرى معناها تلتصق الحافة اليسرى بالأضراس اليسرى. إذا كان أخرجتها من الحافة اليمنى تلتصق اللسان بالحافة اليمنى. إذا أخرجتها من الحافتين يلتصق بمين؟ بالأضراس من الجهتين. طيب الضاد طبعا يخرج من حافتي اللسان أو إحداهما حافتي اللسان مع بعض، أو إحداهما يمنى أو يسرى، واليسرى غالبا أكثر، مع الأضراس العليا، مع ما فوقها من الأضراس العليا. جانبين إيش يعني جانبين؟ لا مش جانبين الأضراس، هي حافتي اللسان. لا هذه ما هي مخرج الضاد، هذه ليست مخرج الضاد. اللام مخرج اللام نعم
مخرج اللام من طرفي
حافتي اللسان. نعم ومن كمان شيء ثاني ناقص المخرج ناقص مرة ثانية من الأول الباب. أنا أسأل عن اللام أيوه طرف اللسان أيوه نعم
تخرج اللام
من أجمع
حرفيه
اللسان إلى منتهى طرفيه. إلى منتهى طرفيه؟ لا مش طرفيه، طرفه طرف اللسان يعني. أي نعم إلى منتهى طرفيه.
مع وصول
الثنايا الرمية المصابة بالداخل والمياه والمعيات. إذا هذه الإجابة الصحيحة. إذا اللام يخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع أصول الثنايا. وأظن ذكرنا الأمس معنى الثنايا، الثنايا العليا، في مقابلة الضاحك والأنياب والرباعية. هذا مخرج مين؟ مخرج الله. طبعا من كان عنده خطأ فليصوب هذا الخطأ. الشين الشين نعم مع وسط اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى هذا إجابة صحيحة طبعا. وبعد ذلك يقول السؤال الثالث ضع إشارة صح أمام الإجابة الصحيحة فيما يلي الياء في كلمة يكتبون وطبعا لما يقول الياء في كلمة يكتبون يعني ياء غير مادية مخرجها مكتوب أمامك هنا طبعا مكتوب عندك ايش في السؤال الحلق حط لها نقطة حط تصير ايش الجو وسط اللسان مع الحنك الأعلى طرف اللسان مع الحنك الأعلى أي واحد من الثلاثة وسط اللسان مع الحنك الأعلى فقرة ب الحروف اللهوية التي تخرج من أقصى اللسان تعريفها يعني التي تخرج من أقصى اللسان وهي مكتوب عندك في الإجابة الجيم والراء أو اللام والنون أو القاف والكاف القاف والكاف إذن هذه حل الإجابة بعد حل هذه المسابقة نبدأ بإكمال مشوارنا مع إقراء مخارج الحروف التي كنا قد بدأناها بالأمس وأمس طبعا بدأنا حل الإجابة بعد حل هذه المسابقة نبدأ بإكمال مشوارنا مع إقراء مقال الحروف التي كنا قد بدأناها بالأمس وأمس طبعا بدأنا في مقابل الحروف وحددنا ثلاثة مواضع أو ذكرنا ثلاثة مواضع فقط من مقارج مخرج الجوف ومخرجي اللسان وعشر مخرج مخرجي الحلق وتعفن قلنا مخرج الجوف وثلاثة مخارج للحلق وعشرة مخارج منين للمثال هذا ما كنا ذكرناه بالأمس ولا مانع من عودة سريعة إلى هذه المخارج قلنا الجوف تخرج منه حروف المد الثلاثة الألف الساكنة المفتوح ما قبلها الواو الساكنة المضمون ما قبلها الياء الساكنة المكسور ما قبلها هذه إعادة سريعة المخرج الثاني هو أو الموضع الثاني هو الحلق وفيه ثلاثة مخارج حتى الحلق وقلنا يخرج منه الهمزة والهاء على حسب الترتيب نفسه يعني أولا الهمزة ثم الهاء وسط الحلق ويخرج منه حرفين العين والحاء على حسب نفس الترتيب وأدنى الحلق ويخرج منه الغين والفاء على نفس الترتيب ثم تكلمنا عن مخارج اللسان وقلنا مخارج اللسان عشرة في أربعة مواضع الموضع الأول هو أقصى اللسان وفيه مخرجان
اللسان
يعني حروفه كثيرة نعم أقول إن المخارج في اللسان عشرة وعدد الحروف التي تخرج من اللسان 18 حرفا ومواضع خروج مخارج الحروف في اللسان المواضع أربعة الأول أقصى اللسان والثاني وسط اللسان والثالث حافتي اللسان والرابع طرف اللسان اذا المخارج بالنسبه للسان تتحدد باربعه مواضع الموضع الاول فيه مخرجان القاف والكاف مخرج القاف من اقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الاعلى هذا من القاف والكاف ايضا أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى إلا أنه أسفل من مخرج الجاز من مخرج الفرد. هذان المخرجان فيما يتعلقان بأقصى اللسان. هناك مخرج واحد لوسط اللسان يخرج منه الحروف الشجرية التي هي الشين والجيم والياء غير المادية، تخرج منين؟ من وسط اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى. إذا الحروف الشجرية الشين والجيم والياء غير المادية تخرج من وسط اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى، وقلنا اسمها حروف إيه؟ حروف شجرية، نسبة إلى شجر اللسان أي ما اتسع منه. المخرج أو الموضع الثالث فيه مخرجان أيضا، مخرج الضاد ومخرج اللام. الضاد يخرج من حافتي اللسان أو إحداهما وغالبا تكون اليسرى مع حصول الأضراس العليا أو مع الأضراس العليا، هذا بالنسبة لمين؟ للضاد. وأما اللام من حافتي اللسان أيضا ممكن، ومن إحداهما وتغلب اليمنى، وتغلب اليمنى إلى منتهى طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا في مقابلة الضاحك. وقلنا الضاحك هو الضرس الذي بجانب الناب والأنياب والرباعية، وهذه أمس حددنا المقصود بها في الأمس. بقي عندنا موضع واحد للمخارج وهو موضع طرف اللسان. طرف اللسان في خمس مخارج. المخرج الأول يتعلق بالنون المظهرة والمتحركة، النون المظهرة والمتحركة، وهذه تخرج منين؟ من طرف اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى. وبعدها بعد النون المظهرة والمتحركة الراء. الراء أيضا تخرج من طرف اللسان من ناحية ظهره، مما يلي الظهر، تخرج من أين؟ من طرف اللسان مما يلي الظهر مع ما تلقها أيضا من الحنك الأعلى. الحروف الثلاثة هذه كما قلت في الأمس، اللام والنون المتحركة والمظهرة والراء، بعض علماء القراء يجمعها كلها مع بعض ويسميها الحروف الزلفية نسبة إلى زلف اللسان أي طرفه، وبعضهم يجعل الحروف الزلفية مقصورة على اللام والنون فقط، يعني الراء لا يدخلها في الحروف الزلفية. المخرج الآخر من اللسان يطرق من طرف اللسان مع ما يليه من أصول الثنايا العليا، وهذه ما يسمى بالحروف النطعية اللي هي الطاء والدال والكاء، حروف النطعية. والنطع معناه الجلد، والنطعية سميت نطعية نسبة إلى نطع الغار، غار الحنك الأعلى. طبعا كلمة غار يعني التجويد، كلمة غار يعني تجويد، تجويد الحنك الأعلى. من طرف اللسان مع ما يليها من أصول الثنايا العليا. مخرج أيضا آخر من مخارج طرف اللسان تخرج من طرف اللسان مع فويقة، كما خبر أو ذكر أمس فويق عبر بكلمة فويق للدليل على أن الارتفاع قليل جدا، فويقة الثنايا السفلى،
وهي مخارج حروف الصفير
السين والساد والزاي. هذه مخارج الحروف تخرج منين؟ من طرف اللسان فويقة الثنايا السفلى، واسمها أسلية نسبة إلى أسل اللسان وهو ما دق منه، يعني الطرف الدقيق آخر اللسان. الفرق بين الزلف والأسل أن الأسل هو الطرف الدقيق والزلف هو طرف اللسان حتى ولو لم يكن دقيقا. آخر المخارج من اللسان مخرج الحروف اللسانية، وهي تخرج من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، وهي التي تأخذ منها الراء والذال والفاء. هذا ما كنا تكلمنا أو تحدثنا عنه بالأمس. بقي عندنا من المخارج الآن مخرجان، مخرج اللسان أو مخارج اللسان بالأحرى، ومخرج الخيشوم. مخرج الشفتين ومخرج الخيشوم. الشفتين أو الشفتان فيهما مخرجان، مخرج خاص بالفاء ومخرج خاص بالميم والواو والباء. فالشفة المخرج الأول، الفاء المخرج الأول تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. فنقول إذا وضعنا أردنا أن ننطق نسكن الفاء وندخل عليها همزة، نقول إيه؟ أف أف. لاحظنا الثنايا العليا أين؟ في وسط الشفة السفلى، أف. هذا مخرج من الفاء، هذا المخرج الأول من مخارج اللسان. المخرج الثاني من مخارج اللسان يخرج منه كما قلنا ثلاثة أحرف، الواو أولها، وتخرج الواو من الشفتين، تكون الشفتين في وضع في وضع متجمعتين مع فراغ وسطهما. أيوة، يكون الشفتين في وضع إيه؟ تجمع، في وضع ضم مع فراغ وسطهما. كيف يعني؟ ايوه، لما نسكن الواو ونكر عليها همزه نعرف ايضا كيف يكون، نقول ايه؟ او في فراغ بالوسط. لو قلت او سكرت الشفتين يكون هذا النطق غير صحيح للواو. اذا ايه؟ او في فراغ. نعم، غير مبيح. الواو المادية هذه تتكلم عنها وتحدث عنها انها من حدود ايه؟ الجو. الواو غير المادية. اما الميم فايضا تخرج منها شفتين، ولكن يكون تكون الشفتان في وضع مطبق، في وضع مطبق، تكون اب وجاء، نفس الوضع تماما لكن الاطباق اشد. ايوه الاطباق اشد، فاقول اب، الاطباق اشد. هذه هي مخارج من مخارج الشفتين. نلاحظ الان عند نهايه مخارج الشفتين نكون قد عرفنا مخارج الحروف الهجائيه كلها التسعه والعشرين. اذا الخيشوم مخرج من؟ مخرج من الخيشوم؟ ليست لحرف هجائي. الخيشوم ليس مخرجا لحرف هجائي، وانما مخرج لصفه، لصفه من صفات النون وهي الغنى. ومن الغريب ان الصفات جميعها لا يمكن ان نطق بها مستقله الا الغنى. اي صفه من صفات الحروف لا يمكن ان نطق بها على الاستقلال الا الغنى، ولذلك وضع لها مخرج مستقل وتخرج من مكان مستقل وهو الخيشوم. الخيشوم نحن دائما نعبر عنه بانه داخل الانف، لكن الحقيقه الخيشوم يعني حسب ما اتصور وانا واعرفه انه هو المجرى الذي يربط الانف بالانف، اللي هو يسموها علميا قناه بالفاس.
لا
في حاجة يعني يعني ايش نسميها ده؟ الربط الفتحة التي ما بين الأنف والفم تسمى إيه؟
تسمى الفتحة الأنفية الخلفية.
الفتحة الأنفية الخلفية. فهذه الآن المنطقة هذه اللي هي منطقة الاتصال ما بين الأنف وما بين الفم، هذه المنطقة هي التي تسمى أو تسمى الخيشوم. يعني لما أخرج الغنة لا أخرجها من ظاهر الأنف أو من رأس الأنف من طرف الأنف، لا، بل أخرجها من داخل الأنف من الداخل من المنطقة التي تصل الأنف بالحلقة. ولذلك أنا يمكن جدا أن أنفق الغنة الآن لوحدها فأقول إيه، لكن في أحد يمكن أن ينفق لي قلقلة لوحدها بدون حرف الغرب قلقلة؟ نعم. إذا هذه الصفة وهي الغنة، وهي الغنة هذه تخرج كما قلنا من وين؟ تخرج من التجويف الذي يصل الآن في
الغنة. حين لما نتكلم عن صفات الحروف، أما سنتكلم إن شاء الله عن صفات الحروف، هناخذ كل الحروف وهنقول إن كل حرف من الحروف أقل خمس صفات بس، لكن مش هنتكلم عن غنة في إيه ذات صفات الحروف. هذا تأكيدا على أن الغنة ليست إيه داخلة تحت صفات الحروف، تحت صفات الحروف. يعني كل حرف حدا من صفات أقل حاجة خمس صفات، لا تزيد إلى سبعة. لكن كما سأترى إن شاء الله في الملعب، على فكرة هذا الصفات ده مهم جدا نعيش بشكل إيجابي، لازم يبنوك أعداد يعني أكثر من كده. الحقيقة الآن مهمش هالشيء، يعني مهم إنك عارف بتطلع من الغنة على يوم أو يومين، لكن إذا بتستأذن إذا كان عنده على يوم هنخليه على يومين أو ثلاثة كمان عشان يبقى له مراجعة، يعني لأن الحقيقة ده يعني يكاد أن يكون هذا الباب مهمل من كثير من الناس. مهمل، انا اقول مهمل واتحمل هذه الكلمه، لانه يمكن ما اعرفوش. يعني مثلا قلت انه لواحد امي حتى صفات حرف الشين مثلا مش هيقول هذا، مش عارف ممكن. نعم انا لو قلت لاحد منكم يقول لي صفات حرف الشين يقدر؟ معلش، لا، ده في خمس سبع صفات او ست، تعتبرهم انا واحد. كمل اكمل، انا مستعد اكمل، لكن انا بقول وتصوري ان باب الصفات باب مهمل. ولذلك انا بدي بصلي دخول مره ثانيه باب الصفات يدخل يوم ثالث، لانه يوم مش حاسس. انا اقول هذا،
انا ما
بيقول انت غلطت في حاجه، طب بعدين بقى مش تروح فين؟ لا انت اللي بتقول، لا تخربها انت اللي بتقول. طبعا ولا تبقى يوم واحد الصفات مالك؟ مالك؟ ده وذكر بالنسبة لك لا يا ماكي في الجدر يوم واحد
طيب الغنة معروف ثاني غير الغنة على الصفر من الغشوم، ما هي الحروف التي يمكن أن تأتيها أو تدخلها الغنة؟ طبعا التي يمكن ان تدخلها الغنة هي النون الساكنة والتنوين، النون الساكنة والتنوين في حالة الإدغام وفي حالة الإخفاء، يا النون المشددة. هذا بالنسبة للنون. اذا عندنا الآن النون الساكنة والتنوين في حالة الإدغام وفي حالة الإخفاء، ثم بعد ذلك النون المشددة. كذلك من الحروف التي تدخل فيها الغنة النون، النون الساكنة، النون المدغمة والمكسية والمشددة. إذا النون الساكنة والتنوين إذا كانت مدغمة وإذا كانت مكسية وإذا كانت مشددة، النون بس التنوين ويشددة. أما النون فإذا كانت مدغمة مع نون، وإذا كانت مكسية وإذا كانت مشددة. نفس الحالة. هذا ما يتعلق حتى الآن بمين؟ بالمصاري. المخارج التي عرفناها حتى الآن هي مخارج الحروف الأصلية. لحد الآن نحن عرفنا مخارج 29 حرفا من حروف الهجاء، وهذه اسمها مخارج أصلية، أي لها مخرج محقق أو مثبت. فثمانية وعشرين حرف مخارجها محققة كما هو معروف، وحرف الحروف الجوفية فقط هي مخارجها مثبتة، لأن لا نستطيع أن نقول أنه ينتهي مخرج الألف المد في مكان المد حيث يقف الهواء، عندما ينتهي الهواء ينتهي المخرج بالنسبة لحروف الجوف. ولذلك نقول ان مخرجها تقدي في الجو، وين مكان في الجو حسب ما ينتهي الخوف، حسب ما ينتهي الهواء. اذا هذه المخارج التي عرفناها الان هي مخارج الحروف، اي حروف؟ مخارج الحروف الاصليه. هناك حروف فرعيه، هناك حروف فرعيه. الحروف الحرف الفرعي هو عباره عن ايش؟ هو الحرف الفرعي هو الذي له مخرجان او تردد بين حرفين. الحرف الفرعي هو الحرف الذي له مخرجان او تردد بين حرفين. فما هي الحروف الفرعية وما هي مخارجها عند حق في رواية حق؟ لا اريد انا الان ان اتكلم عن اي حاجة لا تتعلق بغير رواية حق. كل الكلام بالنسبة للمخارج يتعلق الان برواية من؟ برواية حفظ. الحروف الفرعية عند حفظ أولها الهمزة الهمزة المسهلة أو المسهلة، الهمزة المسهلة. وهذه الهمزة لا توجد عند حفظ إلا في كلمة واحدة فقط في القرآن الكريم كله، وهي كلمة أعجمي وعربي. نعم. أيه. هذه فقط الهمزة الآن الموجودة في كلمة أعجمي حق يقرأها كما قلنا بالتسهيل فيقول إيه؟ ليس لا مش إيه، هذه مد طرف أعجمي. أيوة، يعني سهلها فجعلها بين الهمزة وإيه والألف، فلا هي همزة مستقلة ولا هي ألف مستقلة، بين إذن مش بين الهمزة والهاء، لا بين الهمزة والألف. هي أعجمي أصلها همزتين، لكن كما قلنا حفظ ماذا يفعل؟ يسهل الهمزة الثانية، يسهل من الهمزة الثانية فيكون أعجمي. فهي لا هي إيه كما قلنا همزة ولا هي ألف، فبين هذه وبين تلك. هذا الحرف الأول الفرعي. مش فاهم نوع الهمزة، يعني الهمزة أصلا الاسم أعجمي دخلت عليه الهمزة فصار همزة يعني متتالية. أنت مثلا أنت فيها همزة في أولها همزة قطع، وإذا استفهمت عن أنت أقول أأنت قلت كذا فهو همزة. فالتسهيل كما قلنا عند حفظ لا يكون إلا في كلمة أعجمي. نعم،
سورة الصف أظن آية 44
فلو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، في سورة الصف.
نعم، هذا ما يتعلق بالحرف من الفرعي الأول. الحرف الفرعي الثاني هو الألف الممالة، الألف الممالة. والألف الممالة التي منطقها لا منطقها ألفا ولا منطقها ياء، بل هي فريدة إلى يعني ما بين الألف وبين الياء. وهذه أيضا ليست موجودة في المصحف كله عند حفص إلا في كلمة واحدة فقط، في كلمة واحدة فقط وهي مزريها. هي لو أردنا أن نطبق عليها أحكام التجويد العادية لازم تكون واؤنا إيه؟ لو أردنا أن نطبق عليها أحكام التجويد العادية لنقرأها تكون الراء في أعلى درجات تفسيرها، فنقول إيه؟ مزراها. لكن هنا هذه صارت الألف ممالة، ممالة الألف فصارت ماذا؟ ما بين الألف والياء، فنسميها إيه؟ نقرأها مجريها. يعني يسمعها الذي يسمعها لا يتصور أن هذه ألف ولا يتصور أنها هذه ياء، بل هي أيضا بين هذه وتلك. هذا الحرف الفرعي الثاني وهو الألف الممالة. الحرف الفرعي الثالث وهو الألف التي جاءت بعد حرف استعلاء. الألف إيه؟ التي جاءت بعد حرف استعلاء، يعني بعد أحد الحروف التي تفخم. فالألف في العادة الألف أصلا رقيقة، فإذا جاءت بعد حرف الاستعلاء فخمت فصارت قريبة إلى الواو، إلى مخرج الواو. هنقول هنا نتكلم هاي إلى الواو. إذا لما تأتي الألف بعد حرف استعلاء بعد حرف تفخيم فتصبح تفخم ويصبح نصها قريب إلى الواو. فأقول الآن مثلا القائم، القاء حصل ماذا جرى؟ هل الألف بقيت على حالها؟ هل الألف بقيت على حالها؟ هل صارت واوا؟ لا، إذن بين الألف وبين الواو تبعا لحرف الاستعلاء الذي جاء قبل. الصام، أي نعم الصابرين. أيضا نسمعها كأنها فيها حاجة من إيه؟ من الواو. هذا ما يتعلق بالحرف الفرعي الثاني. الحرف الفرعي الرابع هو اللام المفخمة، أو كما يعبر عنها اللام المغلظة.
بس ملاحظة يعني شيخ لطن بيقول إنها أقرب إلى الواو، مش عايز تكون مش لا هي على الأصفاء أصفاء، هكذا في التفخيم، ودي مرتبة من مراتب التفخيم المفتوح وبعده ألف كما نتحدث في بعد عن مراتب التفخيم. فمتى هي ما فيش يعني حتى من أصفاء لا ما تجيش يعني.
حروف الثلاث
القارعه ايوه اي رابع اللام المغلظه او المفخمه اللام نعم أقول الحرف الرابع الآن أيوة الرابع من الحروف الفرعية اللام الصاء نعم الصاء طبعا جاءت الصاء وبعدها الألف فتبعت الألف حالة الصاء
نقول نقرأ الآن النار. النار نقرأها كيف؟ النار فتبعت الحرف الثالث هو الألف. الألف
لا 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 هو من ألف الألف معنى أصرنا حلوك.
نعم الألف الألف بعد حروف الاستعلاء. الحرف الثالث هو نعم فقسمت تبعا لحروف الاستعلاء فصارت هي يعني يشم منها يشم منها رائحة الواو.
احنا أصرنا عن محمود
فإذا الحرف الثالث هو الألف بعد حروف الاستعلاء يعني بعد حرف التفخيم. وهذه طبعا يعني فيها أو تميل إلى إيه؟ إلى الواو.
يشم منها تعبير يشم ده تعبير حلو يعني
طبعا يعني هو نعم هو يسمى منها رائحة الواو لكن الحقيقة كتب التجويد قالت إنها يعني تقرأ ما بين الألف ما بين
الواو خير من سماك الأمام. ولكن بس احنا عشان الاخوة ما ايه ناخدهاش حج علينا على بنواضح
نعم
بس احنا بس بس قرات مخطة قطة إذا جاءت الطامة قطة. لا ما احنا اتفقنا احنا اشرنا وخلاص وهو وقف وقال يشم وكده وخلاص. لا معلش معلش ان كان كده وتجيب قاف كذا فربما برضه احدهم نقع عن اخر الى غير ذلك.
لا 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 في كلمه اشبه الى هذا الشيء
يعني ايه؟ لا من جميع الروايات هقول الشكل انا هقول في جميع الروايات
انا في قاعده اختلفت عنه
هو مختلف يعني في جميع الروايات يا مش محمود في جميع الروايات هذه المرتبة وهي التفخيم الحرف المفخم الذي الألف الذي وقع بعد هذا الحرف بعد الصاء والصاء تفخم لجميع القراء وحس حين الشيخ ذكر حس ويكتب بس مثلا في سورة هود زي ما جريها ويكتب في مش عارف
ايه
أعجمي وعربي ولكن فيما بعد سينطبق كله على لبقيه القراء يعني فيما بعد اعجمي
في حروف فرعيه في حروف فرعيه عند غير حرف انا ما اريد ان اتعرض اليها.
لا يقصد كيف
استطيع ان اعمل كلامك
في
كلامك لا احنا لا لا هنا مفيش اماله ما في اماله
هنا اماله مش اماله هنا
هناك هنا تفخيم لا ما في لا ما في اماله هنا لا ما في اماله ما في إمالة هنا
هو لا يجوز
هو في إمالة هنا هو تفخيم والصاء نعم بتفخم تبعا أيوة يعني مثلا الصاد حول الشفة لو سمحتم يعني يعني هو الصاد مثلا متخلى كده كويس ما قلتش وصا عشان الالف لا عاوز الف اتباع الصاد ايش الصاد منها فخمت وصا
يا اخوان لا اسمحوا لا اسمحوا الان يعني نحن وضعنا ربع ساعه او 10 دقائق في نهايه يعني الدرس من اجل الاستفسار او الاعتراض او اي شيء فارجو ان تعطونا فرصه نكمل الموضوع وبعد ذلك من عنده اعتراض
ان شاء الله
او ملاحظات او اي شيء فلبه في نهايه الكلام. فعندنا الان الحرف الرابع كما قلنا اللام المفخمه او اللام المغلظه فاللام حالتها في الاساس حاله ترقيق بصفه دائمه الا في لفظ الجلاله الذي لم يسبق بكسر. لفظ الجلالة الذي لم يسبق بكسر اللام فيه مفخمة فخرجت عن طبيعتها الأصلية وصارت لاما مفخمة فنقول الله أي نعم لكن إذا سبقت بكسر بقيت على حالها إذا اللام
الله قالوا تالله إنك لفي ضلالك قالوا تالله وتالله لأكيدن أصنامك
يعني الساء رقيقة واللام صارت هنا مفخمة. فلو أردنا الآن حسب ما تقرؤون أنتم يعني بالغالب يحاول أحدكم إما أن يفصل المرقق لمناسبة المفخم أو يرقق المفخم لمناسبة المرقق فإما أن يقرأ تالله من أجل مناسبة التاء وإما أن يقرأ تالله من أجل مناسبة اللام وكلا الأمرين وكلا الأمرين صحيح. نعم لا يصح أن ترقق المفخم لمناسبة مرقق ولا يصح أن تفصل المرقق لمناسبة مفصل. الحرف الخامس من الحروف الفرعية النون الساكنة إذا أخفيت في حالة إخفاء النون الساكنة لا ننطقها عند ذلك نونا بالمعنى الصحيح وإنما يكون فيها فوق حرف الإخفاء الذي يأتي بعدها يكون في نطقنا لها في الغنة صوت حرف الإخفاء الذي يأتي بعدها فنقول مثلا من ثقلت في ظل ظليل انشقت نلاحظ أن النون الساكنة هنا لما أخفيت للحرف الذي جاء بعدها كان في غنتها فوق حرف الإخفاء الذي جاء يأتي بعدها ولذلك إذا لاحظتم أن المقرئ لو وقف على الغنة فقط ربما يستطيع السامع أن يحدد نوع الحرف الذي سيأتي بعد الغنة فلو قلنا في ظل سكتنا يبقى عرفنا على طول أن الحرف الذي سيأتي بعدها الله وهذا هو ما نقول عنه الآن اسمه إيه؟ فوق حرف الإخفاء يظهر في النون الساكنة المخفاة. الحرف الثالث الآن صار أظن الحرف الثالث هو الميم الساكنة المخفاة بالباء أيضا الميم الساكنة المخفاة بالباء أيضا قاعدة الإخفاء هذه كما عرفناها قاعدة نحفظها جميعا دائما باستمرار أن حالة الإخفاء التي يسمونها الحالة الوسط بين الإظهار والإدغام إذا أردنا الآن أن يعني نختصرها اختصار كبير جدا نقول إيه نغن حرف الإخفاء ونظهر في غنته صوت حرف نغن الغنة ونظهر فيها صوت حرف الإخفاء الذي يأتي بعدها بالنسبة للميم والباء الميم والباء مخرجهما واحد يعني الصوت معناه الصوت واحد لا يختلف عندنا الصوت لكن يختلف عندنا عملية التطبيق للتفريق بين الإخفاء الشفوي وبين الإدغام الشفوي فمثلا نقول كنتم بآياتي فلو أننا نريد أن نخرج النون إخراجا صحيحا لقلنا كما قلنا نضبط الشفتين الميم لو أردنا أن نخرج الميم الساكنة في آخر كنتم إخراجا صحيحا يعني بدون إخفاء لكنا أطبقنا الشفتين تماما عند إخراجها فقلنا كنتم يعني قلنا نحن نخرج الميم الساكنة من الشفتين مطبقتين فأنا الآن لم أطبق الشفتين عند الإخفاء وتحول الصوت إلى جابر الزيتون فقلنا إيه كنتم به ولهذا نكون انتهينا من موضوع المخارج وإذا كان الشيخ محمد عنده أي ملاحظات أو إضافات أو أي حاجة لا يمكن أن يزيد عليه طبعا هناك حروف أخرى فرعية ليست عند حق وأنا لا أريد أن أتعرض إليها حتى لا تشوش الآن الجدول الذي وزعناه عليكم اليوم هو لتسهيل الرجوع لكل من يريد أن يعرف مخرج حرف وما فيه من صفات قوة وضعف وصفات لا تصف بالقوة والضعف. وطبعا ليس هناك صفات لا تصف بالقوة والضعف إلا الصفات الإسناد والزلافة أو الإنجلاء أو الإنجلاء كما يعبر عنها في كتب التجويد. فأي حرف الآن مسلسل عندك من الهمزة إلى الياء أمامك الهمزة إذا أردت أن تعرف مخرجها مكتوب أمامها على طول أقصى الحلق. صفات القوة فيها مكتوب على طول عندك أمامك الجهر والشدة. صفات الضعف فيها الاستكان والانتشاح. الصفات التي لا قوة فيها ولا ضعف يعني لا تصف بصفات قوة ولا بصفات ضعف يعني صفات اعتدال وتوسط هي الاسناد. فيكون عدد الصفات فيها 5. وهكذا لو اتكلمنا على سائر الحروف الموجودة أمامنا الآن نجد كل حرف أمامه مخرجة أمامه مخرجه والصفات التي يصف بها. فهذا الجدول طبعا عمل هذا الجدول كما تلاحظون عمل للتيسير للرجوع إلى مخارج الحروف وصفاتها. موضوعنا الآن كما هو مقرر في الجدول مخارج صفات الحروف. اليوم نبدأ إن شاء الله في موضوع صفات الحروف. وأظن الجدول موجود عندكم وتعرفون أن مقرر اليوم هذا صفات الحروف. اليوم نبدأ إن شاء الله في موضوع صفات الحروف. وأظن الجدول موجود عندكم وتعرفون أن مقرر اليوم هذا صفات الحروف. قبل أن نبدأ بالصفات ومعرفتها نريد أن نعرف ما الفرق بين مخرج الحرف وصفته. ما الفرق بين المخرج وبين الصفة؟ مخرج الحرف هو المحل الذي يخرج منه الحرف ليتميز به عن غيره. المخرج مرة أخرى هو المحل الذي يخرج منه الحرف ليتميز به عن غيره. أما الصفة فهي حالة عارضة. الصفة هي عبارة عن حالة عارضة تصيب الحرف عند مخرجه أو في مخرجه تقرأ عليه عند خروجه من مخرجه. صفة عارضة يعني ليست أصلا فيه. لو كانت أصلا فيه ولذلك يعرفون الصفة باللغة العربية هي الأمر الزائد عن الذات. باللغة العربية تعرف الصفة هي الأمر الزائد عن الذات يعني ليست من أصل الذات. فإذا قلت فلان طويل فالطول هذا حاجة عارضة زائدة عن الذات. إذا نعود أخرى مرة أخرى ونقول إن الصفة هي أمر أو كيفية عارضة تطرأ على الحرف عند خروجه من مخرجه. الصفات قسمها علماء التجويد إلى قسمين: صفات لها أضداد وصفات لا أضداد لها. أما موضوعنا اليوم هذا فسيكون أو سينحصر في الصفات الأولى وهي الصفات التي لها أضداد ومجموعها 10. الصفات التي لها أضداد مجموعها 10 صفات. الصفة الأولى هي الجهر وضدها الهمز. الصفة الأولى الجهر وضدها الهمز. فما معنى الجهر وما معنى الهمز؟ فقال علماء التجويد الجهر هو انتماء جريان النفس مع الحرب عند النطق به لقوة الاعتماد عليه. مرة أخرى، امتناع جريان النفس مع الحرب عند النطق به لقوة الاعتماد عليه. ولذلك سميت صفة الجهل صفة قوة، لقوة الاعتماد على مخرج الحرب سميت الصفة هذه صفة قوة. أما الهمس فضد الجهر، إذا قلنا في الجهر يمتنع جريان النفس مع الحرب، فنقول في الهمس هو جريان النفس، جريان النفس مع الحرب عند النطق به لضعف الاعتماد على مخرج هذا الحرب. طيب أعيد مرة أخرى، الهمس هو جريان النفس مع الحرب عند النطق به لضعف الاعتماد على مخرجه. ولذلك سمي الهمس صفة ضعف. الآن هناك قاعدة لجأ إليها علماء التجويد للتسهيل معرفة حروف كل نوع، فأتى إلى أو يأتي إلى النوع الذي تكون حروفه عددها أقل ويبينها لنا، ثم يقول ما بقي من الحروف يكون من الصفة الأخرى، وهذا أيسر للاستيعاب وأيسر للفهم. فالحروف الأقل بالنسبة للجهر والهمس هي حروف الهمس، حروف الهمس عددها أقل، ولذلك جمعت في قولهم سكت فحسه شخص. إذا حروف الهمس هي مجموعة في قولهم سكت فحسه شخص، هي السين الكاف التاء الفاء الحاء التاء الهاء الشين القاء الصاء. وبقية الحروف الهجائية جميعها، بقية الحروف الهجائية هي حروف جهر. إذا سرنا على هذه النقطة وحفظنا هذه الحروف حفظا جيدا، يمكننا إذا مر معنا حرف وأردنا أن نعرفه أنه من حروف الجهر أم من حروف الهمس، إذا حفظنا حروف الهمس ورأينا أن هذا الحرف منها قلنا عنه لأنه حرف همس، وإذا لم يكن منها الحروف المذكورة نقول أيضا على طول أنه من حروف مين؟ من حروف الجهر. إذا أردنا أن نطبق الآن نعرف عملية الصفة في الجهر والهمس، قلنا في الجهر ينحبس النفس فلا يخرج مع الحرف عند خروجه من مخرجه لقوة الاعتماد عليه. إذا أخذنا مثال من حرف من حروف الجهر وليكن مثلا اللام، إذا أردنا أن ننطق باللام على طريقة